قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وقد توقفنا عند الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. قال المصنف: المسألة الأولى معنى الغسل اسمه ودليله. قال: معنى الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، هو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة وعلى وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. واشترط فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول تعميم البدن بالماء، الشرط الثاني استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى. وكأنه ذكر هنا ركن الغسل في ضمن هذا الكلام، ألا وهي النية في قوله وعلى إيه؟ وعلى وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. الثاني تعميم البدن بالماء، الثاني تعميم البدن بالماء، وهذان ركن الغسل. قال: حكمه. قال: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف من ذلك قريبا. في قوله: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لعله كان من الأولى أن يأتي بالآية الموضحة التي تدل على الغسل صراحة، وهي آية النساء في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية، أقصد آية النساء، يعني أدل في هذا الموطن. ولعل لأن وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا، كما قال الله تعالى في آية أخرى، ودل على أن الطهارة بمعنى الغسل في قوله: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. ثم قال بعد ذلك: حتى يطهرن، في عدم قربان ومساس النساء، فقال: حتى يطهرن. قال أهل التفسير: حتى يغتسلن، حتى يغتسلن. فقال: أما موجباته، قال: ويجب الغسل للأسباب الآتية. ويجب الغسل للأسباب الآتية. قال: أولا خروج المني من مخرجه. خروج المني بأن يكون منيا، عندنا المني وعندنا المذ وعندنا الودي. والمني هو يعني سائل أبيض غليظ يشبه بياض البيض، رائحته كطلع النخل. أما المذي والودي فهو أخف من ذلك، فالمذي يكون سائل يعني خفيف شفاف، وكذلك الودي. قال خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. يبقى أولا أن يكون منيا، ثانيا أن يكون من مخرجه الإيه؟ الطبيعي، أن يكون من مخرجه الطبيعي. ثم اشترط أن يكون دفقا وبلذة، دفقا وبلذة. فإن كان دفقا ولكن بغير لذة فإنه لا يوجب الإيه؟ الغسل. وعلى ذلك فهذه المسألة من المسألة التي دب فيها النزاع عند أهل العلم، فهل مجرد خروج المني يوجد الغسل أم لا بد له من أن يكون بلذة، أن يكون بلذة. فالذين قالوا أنه يشترط أن يكون دفقا بلذة فاستدلوا بقوله تعالى أو بظاهر قوله تعالى يخرج من ماء دافق، الدافق هو المصبوب متدفق، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي إذا فضحت الماء فاغتسل، قال صاحب المغني والفضح خروجه على وجه الشدة، والفضح خروجه على وجه الشدة. قال ويشترط أن يكون دفقا بلذة، لأن الدفق هو أن يكون مصبوب في الرحم، والدفق هو أصل صب الماء. قال عكرمة عن ابن عباس دافق أي لزج، دافق أي إيه؟ أي لزج. والدافق هو المتدفق بشدة قوته. وقال بعض العلماء بلذة وحذف دفقا، وقال إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا دفقا، لا يمكن أن يخرج بلذة إلا دفقا. وقال بعضهم إذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل، وهذا الكلام قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعل قائل أن يقول حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا رأت ما يرى الرجل، هنا لم تشترط، لم تذكر أنه بلذة أو بغير لذة، فقالوا الغالب أنه يخرج إيه؟ بلذة إلا هذا المستثنى، فإذا ثبت ذلك دل على أنه لا يوجب إيه؟ لا يوجب الغسل. الشاهد أن هذه من المسألة من المسائل التي وقع فيها نزاع عند أهل العلم، والجمهور على أن الغسل من المني الذي يوجب الغسل أن يكون خروجه بلذة متلفق بلذة. هناك أيضا حديث عند أحمد من حديث علي أيضا في من ضمن الأدلة التي استدل بها العلماء على اشتراط الضف. فقال علي كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت أي السرعة الدف فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال محقق المسند وهذا حديث حسن لغيره، وهو برقم 847 في النسخة التي يعني مطبوعة الآن تحت إشراف الدكتور عبد المحسن التركي وتحقيق جماعة الأرناؤوط، جزاه الله خيرا على هذا الجهد الذي بذل. ثم قالوا ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت إيه؟ إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه، أي خروج المني يعني من مخرجه الطبيعي، من مخرجه الطبيعي أن يكون دفقا وأن يكون دفقا، هذا مجمع عليه. أما الذي وقع فيه الخلاف أن يكون إيه؟ بلذة، ففرق أهل العلم فقالوا إذا خرج بشهوة فهذا الذي يوجب الغسل، أما إذا كان لمرض أو برد، أما إذا كان إيه؟ لمرض أو برد فقالوا هذا لا يوجب الغسل. احفظ هذه اللفظة، لا يوجب إيه؟ الغسل، أما يستحب لك أن تغتسل، فيعني ليس معنى عدم الإجابة أنك إيه؟ أنك لا تغتسل. ولكن هذه المسألة أيضا فيها استثناء، وهو إذا يعني جامع الرجل زوجه. فبمجرد أن يجلس بين شعرها الأربع وإن لم ينجي فهذا أوجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم رحمه الله أن نبي الله قال: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وزاد مطر وهو أحد رواة هذا الحديث، وإن لم ينزل زاد مطر وهو أحد رواة هذا الحديث وإن لم ينزل. ثم قال بعد ذلك: تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. أما في قوله الأول: تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، فهذا قد وهذا منطوق الحديث يدل عليه دلالة واضحة، بمجرد أن يمس الختان الختان هذا قد وجب الغسل. أما حديث الماء إنما الماء من الماء، فهذا الحديث كان في صدر الإسلام أن الشرع لم يوجب الغسل على الرجل إلا إذا أنزل ثم نسخ هذا الحكم وبقي على هذا الأمر الذي وضحه النبي عليه الصلاة والسلام: بمجرد أن يمس الختان الختان هذا قد وجب الإيه؟ قد وجب الغسل. وأذكر في مناسبة حديث إنما الماء من الماء رواية من حديث عائشة رضي الله عنها أن أحد الصحابة ذهب إليها ليسألها في أحد روايات الحديث، وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. الشاهد أنه قال: يا أمة، إني أريد أن أسألك عن شيء أستحي أن أسأل أمي عليه. فقالت: لا تستحي من ذلك، إنما أنا أم، إنما أنا إيه؟ في التوقير والاحترام، وأزواجه أمهاتهم. فقال: يا أمة، متى يجب الغسل؟ فقالت: إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان. في بعض الروايات هذا الحديث قالت عائشة: على الخبير سقط، على الخبير سقط، لأن عائشة هي أعلم يعني الناس بأمور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا خرج منها الحكم فإنما هي خبيرة بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، خبيرة بهذا الأمر. ومر معنا أن بعض الأمور كانت تكل عائشة رضي الله عنها مع سابق علمها لهذا الأمر، كانت تكله على بعض الصحابة لأنه أدرى بذلك. مر معنا حديث إيه؟ المسح الخفين، وحديث إيه؟ حديث علي رضي الله عنه. الشاهد: فقالت: على الخبير سقط. فقالت: إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان. فقال: يا أمة، إنما الماء من الماء، إنما الماء من إيه؟ الماء. هو لم يرد أن يتعنت في يعني رد قول عائشة رضي الله عنها، لا سيما بعد قولها إن على الخبير سقط، ولكن هذا إشكال عنده فأراد أن يوضح لها هذا الإشكال. طيب حديث إنما الماء من ماذا نصنع به؟ فقالت: إذا مس الختان الختان، إنما مثلك كمثل فروخ صغير سمع ديك تتصيح فصاح إيه؟ فصاح معه. فالشاهد من هذا الكلام أن آخر العهد إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان. وفيه أيضا أن السائل لا يكون مختبرا أو متعنتا. عائشة قالت لك: إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان، فأنت تذكر لها دليل. هذا أمر حسن، ولكن لا تذكر إلا على صفة أنها تجهل هذا الدليل أو لا تعلمه أو لا تريد توجيهه، ولذلك شددت عليه في المقال وقالت له: إنما مثلك كمثل فروخ صغير، يعني لسه كتكوت صغير مكؤوس بيصيح ليه؟ ولا يعلم، عطشان جائع لا يدري، ولكنه سمع الديكة الكبار تصيح فصاح معه. خلاص أنا أقول زي إيه؟ زي ما هو أقولهم إنما الماء من الماء. وفيه أيضا تشبير على أن المرأة لا يعني يتكلم في مسألة إلا إذا جمع جوانب هذه المسألة، لا يقتصر على دليل. بعض أهل العلم قال بهذا إنما يعني حديث إذا جلس بين شعراء الأربع ومس الختان ختان، هذا الحديث منسوخ وليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول شاذ عند أهل العلم إن هذا الحديث إذا جلس بين شعراء الأربع هذا قول شاذ. من قال بشذوذ هذا؟ من قال بأن هذا الحديث منسوخ، بل الذي عليه جمهور أهل العلم أن حديث إنما الماء والماء هذا منسوخ. ثم إذا جلس بين شعراء الأربع ومس الختان الختان وجب المسح. قول المصنف هنا صراحة لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. صراحة أنا يعني مع قلة بحثي في هذه المسألة أو على قدر بحثي لم أجد مستندا لهذا الدليل، لهذا الدليل هو الذي أريد أن أسأله له، هل هو مني أم غير مني؟ فإن كان منيا فالأمر فيه لا إشكال فيه بين أهل العلم في ذلك، أما مسألة السن وغيرها هذه فلا أدري لماذا اشترط هنا هذا السن. أردت أن أرجع إلى المغني لأرى يعني هل لهم أصول في هذه المسألة، لا سيما وأن السادة الذين صنفوا هذا الكتاب من السادة الحنابلة وهذا من مصنفات الحنابلة الكبار. لكن مما وجدته قالوا أنه لا يمنع ذلك، وقالوا أن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل للصبي، أن عدم التكليف لا يمنع إيه؟ ليس كون معنى الصبي صغيرا غير مكلف، غير إيه؟ مكلف، ما ابن عشر سنة هذا غير مكلف، البنت من تسع سنين غير مكلفة بعد، فقالوا أن عدم التكليف هنا لا يعني إيه؟ لا يمنع من إيه؟ من وجوب الغسل، من وجوب الغسل. الشاهد قالوا لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. وأيضا من باب الإنصاف أجعل هذه المسألة قيد البحث، فإذا عن لي شيئا أخبرتكم، وإذا يعني أحد عنده شيء في المسألة فجزاه الله قال الثالث أي من موجبات الغسل قال خروج المني من مخرجه. طبعا في مسألة المني من ضمن المسائل المتعلقة بمسألة المني، وأيضا نزاع مبسوط في كتب الفقه هل المني طاهر أم غير طاهر، غب النزاع بين العلماء في هذه المسألة. فمن الذين قالوا أنه غير طاهر فقالوا لأنه يوجب الإيه؟ يوجب الغسل، ولكن رد عليهم العلماء أولا أن المؤمن طاهر ليه؟ لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن ليه؟ لا ينجس. المسألة الثانية ليس كل ما يوجب الغسل أو يزال بالغسل يترتب عليه إيه؟ النجاسة، فالمخاط والمستخضرات هذه في أصلها ليست إيه؟ نجسة، ولكن يزيلها المرء بالغسل وبغيره. الأمر الثالث أن الأحاديث الواردة في مسألة غسل المني ليست على درجة واحدة، فورد فيه الغسل، ورد فيه الحك، ورد فيه إيه؟ الفرق، وكانت عائشة رضي الله عنها تحك المني وتفرقه، فلو كان نجسا لما إيه؟ لما يعني أزيل بهذه الطريقة، لأن الغسل هذا الأصل في الإزالة، الأصل في الإزالة، فالحك والفرق لابد أنه سيتبقى مني بعض الأثر إذا قبله بعض الأثر. قالوا الرابع أن المني طاهر لأن الله عز وجل لا يخلق هذا البشر المكرم الذي منهم الأنبياء والصالحون والتابعون إلى غيرهم من إيه؟ من شيء إيه؟ من شيء نجس، من شيء. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن المني طاهر. وفي مسألة يعني طهارة المني ونجاسته يذكر أهل العلم فيها يعني حادثة، فقال مرة رجل على رجلين يتنازعان، عند اثنين قاعدين يعني ايه بيتنزعوا في هذه المساله المني طاهر ولا نجس، فاستوقف نفسه وقال لك ما شوف الاثنين دول بيشكوا فيه، فقال ما خطبكما؟ فقال بقى الذي قال يعني ان المني طاهر، فقال اني اريد ان اخبر هذا ان اصله طاهر وهو يابى ان يقول ان اصله نجس. انا وهم كانت اصلك طاهر ولكن انا اصلي نجس. Thank you. هذه من المسائل الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال الثالث إسلام الكافر ولو مرتدا. إسلام الكافر وإيه مرتد؟ الكافر معروف الكافر الأصلي الذي لما يدخل دين الله عز وجل بعد. مرتدا هو الذي كفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة بعد استتابته وبعد إقامة الحجة عليه غير ذلك. هناك مسائل لا تحتاج إلى استتابة ولا تحتاج إلى إقامة أو كبير إقامة حجة. يعني مثلا لو أن رجل قال ما فيش سورة اسمها الإخلاص مثلا، في قلوب ده تستطيع أن تفتح أي مصحف على أي طبعة موجودة تقول له السورة إيه، ولو أنكر بعد ذلك خلصت القصة. أنت ماذا يريد بعد ذلك؟ تعمل في إيه يعني؟ فالشاهد قال إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، والأمر هنا للوجوه. والحديث هذا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 128. هنا واحد على مدى السينما، هذه رقم الصفحة إن شاء الله. الغسل واحد شخطه يعني واحد، سيأتي بعد ذلك صفة الغسل. عندنا يبقى فيه صفتين في الغسل، صفة إجزاء ويعني صفة استحباب. فالغسل يشمل ذلك، وأصل الغسل طبعاً في سألت السؤال يعني لا أمنعك من الإجابة، هو تعميم الإيه؟ تعميم الجسد أو البدن بالماء مع النيل. انتهت الفصل. سواء كان غسلا من رجل كان كافرا أو مرتدا، أو غسلا من مني، أو غسلا لحائض أو نفساء أو غيرها من الأغسال التي ستأتي بعد ذلك. أما الصفة المستحبة سيأتي تفصيلها في المسألة الثانية. قال إسلام الكافر والمرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، حين أسلم أن يغتسل. وهذا أيضا في قصة كمامة بن عفان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسند أيضا في قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، والقصة عند الإمام أحمد بإسناد جيد. الشاهد أن هذا مما توافر في يعني بين الصحابة فكانوا يعلمون ذلك. ربما يأتي حديث فيه أن رجلا أسلم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، نقول يعني هذا يعني جواب يعني سريع على المسألة أن هذا معلوم، فالصحابة يقولوا إيه خلاص تعالى اغتسل عشان يعني تشهد به الشهادتين يعني ليس هذا يعني في كل. الثاني أنه يكفي في الاستدلال على حكم بدليل واحد، يعني يعني لا يشترط أن كل حديث أقول فيها طيب أنت أسلمت روح اغتسل، أنت أسلمت روح إيه اغتسل. يكفي في المسألة إيه دليل واحد في المسألة، في حديث قيس ابن عاصم هذا ثابت، وحديث ثمامة ابن عفان أيضا في الأمر بالغسل عند البيهقي من حديث أبي هريرة ثابت، وحديث غسل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لما ذهب مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة إلى المدينة ليوطئ المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد أيضا. الرابع أي من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي قريش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأجمع العلماء على وجوب الغسل من الحيض والنفاس، أجمع العلماء على وجوب الغسل من الحيض والنفاس، والنفاس كالحيض بالإجماع. وأيضا يشير إليه مطلق الفعل في قوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، الآية أي فإذا اغتسلن، أي فإذا اغتسلن. الخامس الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنتي، ولكن هذا الأمر ليس متوجه لمن؟ للميت خلاص لأنه انقطع عمله، هذا متوجه لمن؟ لأهل الميت أو لأوليائه وأوصيائه. قال في حديث ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. وذلك الأمر إيه؟ تعبد، أي هذا الغسل بالنسبة للميت أمر إيه؟ أمر تعبدي محرم، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع لقاء سبب، لأن الميت خلاص وأنت تغسله لأنه ليس فيه إيه؟ ليس فيه أعصاب ولا غيره من التحكمات من الإيه؟ من التحكمات. لذلك ارسمها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتنا ذلك، ثم بعد ذلك إيه؟ لا يضر، لا يضر. قال ثم بعد ذلك المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. فقلنا ركن الغسل اللي هو إيه؟ ركن الغسل هو النية وتعميم البدن بالنية. هذا إذا فعل، يعني لو أن رجلا أجنب فجلس فنزل في الماء بتيمم، نزل في بحر بيم بنية رفع الحدث، حط نفسه كله، هذا أصبح إيه؟ أصبح يعني صنع الغسل الشرعي. ولكن للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب اللي هي كيفية كمال، وكيفية إجزاء اللي هو سقوط الطلب والفعل، سقوط الطلب والفعل. قال أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحسو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. طبعا العلماء تكلموا لماذا يعني الغسل بعد يعني الجنابة وغيرها، فقالوا لأن يعني بعد خروج المني فيعني يحدث ارتخاء للبدن وغير ذلك، فالماء يعني يفيق ذلك. وأذكر أن من يعني طبعا في بداية 92-93 كان أحد إخواننا أيام يعني الجامعة قال أنا أخبرني بأن في دراسة قامت، وهذه ليست دراسة عربية، يعني على يعني دابتين كلاهما ذكر، فكل منهما قد أفضى إلى صاحبته، فقال لك عايزين بقى نشوف بقى المسلمين بيقولوا يصبوا البدن ماء بعد الغسل نشوف إيه القصة دي فعلا. فيعني جربوا مثل هذا الأمر على هذه الدابة، لا أذكر يعني نوع الدابة، لا تفيد في شيء. الشاهد فالدابة التي اغتسلت كانت أنشط على الرجوع إلى يعني هذا الأمر مرة ثانية، أما الثانية فقد تكاسلت وصلت ربي عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشاهد أن هذا من ضمن الأمور التعبدية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنسى أن أقول أيضا هذا من ضمن الأدلة التي استدل بها العلماء الذين قالوا بنجاسة الإيه؟ بنجاسة الإيه؟ المني، فقالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بالغسل وغيره، فقلنا أن الغسل هذا أمر متفرع لا يستلزم أو لا يوجب أن يكون هذا الشيء الذي خرج إيه؟ نجسا، هذا الشيء الذي خرج نجسا. قال لحديث عائشة المتفق عليه، أنت تجد هنا في هذه الصفة فيها فارق بينها وبين الوضوء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة لا إشكال، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به إيه؟ شعر رأسه، وهذه من ضمن الفوارق بين الإيه؟ بين الغسل والوضوء. الغسل أعم من الإيه؟ من الوضوء. أنت تستطيع أن تقول أن يعني إذا كان وضوءا توضأ وغسل فالغسل أعم، لأن الغسل يعم إيه؟ سائر البدن، أما الوضوء فيكون في أركان مخصوصة على صفة إيه؟ صفة المعنى. أما كيفية الإجزاء يعني هذا كيفية الاستحباب، هو يعني يغسل يديه، يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يأخذ بيده ماء يخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه حتى يعني يصل الماء إلى أصول الإيه؟ إلى أصول الرأس، ثم يحصل على رأسه ثلاث حسنات، ثم يفيض على سائر بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك بالشق الإيه؟ الأيسر. قال أما كيفية الإجزاء يعني الغسل المجزئ، قال أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة رضي الله عنها، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، يعني الماء أصبح إيه؟ إذا ساقط من على رأسه أو من على بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. الرجل هذا يغسل سائر بدن لا إشكال فيه ويخلل شعره. عندنا المرأة إما أن تكون الغسل إما لجنابة أو لحيض أو نفاس، فلا تنقض شعرها أي لا تحل شعرها من إيه؟ من الجنابة. أما إذا كان الغسل من الحيض فلزمها أن تنقض شعرها، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضف رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تفتي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث رواه الإمام مسلم. الغسل له صفتان: صفة إجزاء أي سقوط الطرف بعد ذلك أصبح المرء يعني طاهرا، وصفة هي صفة استحباب وكمال في غسل اليدين، في إماطة الأذى، أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يخلل شعرته حتى يفيض الماء من على بشرته، ثم بعد ذلك يعمم البدن بالماء يعني من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. أما في صفة الإجزاء يكفيه فقط أن يعمم بدنه بالماء، فهذا قد اغتسل مع النية أي نية رفع الحدث. قال المسألة الثالثة، المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. إنه هو ذكر هنا الأغسال الإيه؟ الأغسال الإيه؟ الواجبة. ذكر ماذا؟ خروج المني. طيب وإيه تاني؟ والجماع، الإسلام الكافر أو المرتد، الحيض وإيه؟ الحيض والنفاس وغسل الميت. فهذه 5 أشهر من العلماء من عدها 6، فيعني قال لك الحيض لوحده والنفاس لوحده إلى غير ذلك. قال المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. قال: تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. فيسن إذا أراد الرجل أن يعود للجماع مرة ثانية أن يغتسل. الثاني: الغسل للجمعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أيضا من ضمن يعني أي غسل الجمعة وقع فيه النية. فمن العلماء من قال أن غسل الجمعة واجب لهذا الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما الذي سرق هذا الوجوب إلى الاستحباب هو حديث سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وحديث قصة عثمان قصة شهيرة في هذا الباب أيضا. الشاهد من الكلام أن من العلماء من قال واجبا ومنهم أنه مستحب، والله تعالى أعلى وأعلم. أدلة الاستحباب أوضح وأظهر. الثالث: الاغتسال للعدين، الاغتسال للعدين. وكما أخرج الإمام مالك في موطئه والشافعي في كتابه الأم من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعلى كل من أيضا الأغسال قالوا: استحباب الغسل مطلقا إذا كانت الجمعة والجماعات أي في اجتماع الناس وغير ذلك. فاستدلوا بالاغتسال العدين لأن هذا مؤتمر للمسلمين يحضر فيه، وكذلك في الجمعة. الرابع من الأغسال المستحبة: الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. والحديث عند الإمام الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. الخامس: الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومر معنا في المرة الماضية أن هذا على الإيه؟ على الاستحباب ليس على الوجوب. أيضا هناك بعض الأغسال المستحبة، منها مثلا غسل المستحاضة لحديث أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس سيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين الحيض والاستحاضة. فسريعا، الحيض له مدة معلومة، له لون معلوم وهو لون يعني داكن بيخرج في أيام حيضة المرأة في عادتها، وتعلم هذه العادة. أما الاستحاضة فيكون مستمرا ويكون لونه أحمر، والنساء يعرفن ذلك. إن شاء الله تعالى سيأتي الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس اغتسلي عند كل صلاة، فقال إذا تجمع الظهر مع العصر فتغتسل، وتجمع المغرب مع العشاء فتغتسل له غسل. وأيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال بعد الإغماء، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرض موته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظروك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخبر، يعني زي إناء أو شبه ذلك. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي ليقوم عليه الصلاة والسلام، فأغمي عليه، صنع ذلك 3 مرار. والحديث رواه الإمام مسلم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على استحباب الاغتسال بعد الإيه؟ بعد الإغماء، وما في حكمها لو واحد كان متخدر إلى غير ذلك لعمل شيء من الجراحات إلى غير ذلك. طبعا ما لم يضر، يعني ما لم إيه؟ ما لم يضر إذا كان هناك يعني ضرر، لا سيما إذا خرج من عملية جراحية، فيعني يعني جسمه يكون مفتح، فربما يوصل يؤدي إلى شيء إلى نقول وهذه عن مسألة على إيه؟ على الاستحباب، ليست على ليست على الوجوب. أيضا من ضمن الأغسال المستحبة الغسل لدخول مكة، وأيضا روى الإمام مسلم حديثا في ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا الغسل عند الإحرام كلها، والغسل يوم عرفة، أي الوقوف بعرفة، وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، الذي يجب عليه الغسل في أحكام تترتب عليه، سكان الذي يجب إما من خروج مني أو جماع أو من حيض أو إيه أو نفاس أو من حيض أو نفاس. فقال الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. الأول قال لا يجوز المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهور، والوضوء أحد الطهور. مسألة مكث الجنب و الحائض في المسجد من المسائل أيضا التي يعني وقع النزاع بين أهل العلم فيها، فجاء في يعني موسعة الجمهور وكتاب من مجلدين موجود للدكتور محمد نعيم الساعي، قال جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد سواء توضأ أم لم يتوضأ، سواء توضأ أم لم. قال جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد سواء توضأ أم لم يتوضأ. وممن روى عنه حرمة المكث في المسجد عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم، ومن الأئمة مالك وأبو حنيفة وهو مذهب الشافعي، وكذلك الثوري وإسحاق بن راهويه. قال أحمد يحرم المكث على الجنوب بدون وضوء. وهذه المسألة فيها 4 أقوال، ولكن أشهر هذه الأقوال طرفان ووسط. طرف قال يحرم مطلقا سواء توضأ أم لم يتوضأ، طرف في المقابل يعني في مقابل هذه الشدة قال يجوز إيه مطلقا، يجوز إيه مطلقا أن يكون جنوبا، واستدل بعدة أدلة سنذكر منها شيئا ما. أنا لما يختلف الأئمة الكبار زي كده يرجح بسهولة كده يعني. احنا نقول ويعني ممكن دي من المسألة ان احنا يعني ايه ممكن نشارك فيها يعني احصل نوع من المداخلات نشوف فيها ايه المسألة كده. لا شك طبعا ان يكون بعض الاقوال اولى من بعض، هذا الاشكال فيه يعني الاشكال ان بعض يعني ليس كل لأن يعني طالما أن هناك مسألة ذكر فيها قول اثنين وثلاثة وأربعة، بل مسألة لا لابد أن هناك أقوال أولى من إيه من قول، ويكون قول سديد والأدلة تعضد هذا الدليل. ولكن أنا أقول المسألة حصل فيها كلا، ثم بعد ذلك إن شئت أخذت بأي هذه الأقوال فلك سلف في المسألة. ترجح نعم ترجح، يعني ليس مقصود سياق يعني الخلاف في المسألة احنا نمكث، وإلا بقى فما صنفت المصنفات ولا ألفت ونغلق باب الاجتهاد طالما المسألة ايه منتهي. لا، باب الاجتهاد مفتوح، تجتهد بين هذه الأقوال ترجح هذه هذا القول أولى وهذا القول ليس بسليل عليه دليل أو غير ذلك. فقلنا أن القول الأول قال بحرمة المكث مطلقا سواء توضأ من ايه المطلق. في قول في المقابل قال ايه بجواز، لا بجواز الايه بجواز دخول الجنوب والحائض المسجد سواء توضأ ام لم يتوضأ. وقول وسط قال يجوز له ان يمكث في المسجد شروط ايه الوضوء، وهذا قول للامام احمد قال يحرم المكث على الجنوب بدون وضوء فاذا توضأ جاز له المكث. وقال المزي وداود وهو من اهل الظاهر وابن المنذر يجوز للجنوب المكث في المسجد مطلقا، يجوز للجنوب المكث في المسجد مطلقا. وهتلاقي بقى تفصيلات بين علماء، طب لو مر هيمر الحاجة ولا الغير حاجة، فمنهم قال خلاص لا ده ما ينفعش لا الحاجة ولا الغير حاجة، ومنهم ما قال إذا كان لحاجة فماشي ما كانش غير الحاجة إيه فغير ذلك. يعني الخلاف هذا بيأتي لماذا؟ بيأتي لعدة مسائل. المسائل الأولى أن كل واحد يستدل بدليل معين، كل واحد بيستدل بدليل معين، وقد يكون الدليل واحد ولكن تختلف فيه ايه نظر اهل العلم، او قد يستدل بدليل هو ضعيف فيقول بناء على هذا الدليل الذي هو ثبت هو صحته عنده الا لو ثبت ضعفه لما تكلم به. ولكن لما ياتي اهل العلم فيناقش فلا بد وان ينظرون في دلالات الالفاظ في الكتاب والسنه، يستدلون بسبب النزول مثلا ان كان يفسر الايه او بصحه الحديث او بصحه الايه الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا فاضرب عليه صفحة، ما أنت يعني تتعب نفسك الحديث لم يثبت أصلا. طب نقول أدلة المانعين الذين منعوا مطلقا. قال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجده بيوت وجد بيوت الصحابة شارعة في المسجد، يعني على الإيه على المسجد الأبواب. طب الباب هو الملاء الباب قدامه بقى المسجد هيمر إيه هيمر من المسجد رايح جاي، يعني يعتبر المسجد شارع، بابك مفتوح على المسجد وهو بالنسبة لك شارع، فيقينا ستمر عليه المسجد. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، لا اجعلوا الايه الابواب يعني من نواحي اخرى بشروط الا تمر على الايه المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، وجاء ان تنزل فيهم رخصة، انا قالك نستنى شوية جايز يعني يستلم يعني ايه ولك كذا. فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود. وهو لما الحديث ظهر هو في النبي عليه السلام قال فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، أقول هو ظاهر لمن صحح الحديث. هذا الحديث للأمانة أخرجه أبو داود و الزيلعي وغيرهم، وهو حديث حسن كما قال الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى. ولكن الذين قالوا لا أن هذا يعني غير يعني صحيح قالوا أن هذا الحديث أصلا حديث مضطرب، مضطرب يعني اختلفت فيه الروايات، فقالوا أن أحد رواة هذا الحديث وهي جسرة بنت دجاجة أحد رواة هذا الحديث، طبعا في الحديث عند من ضعفه أفاه، ولكن من ضمن هذه الآفات آفة الإيه؟ آفة الاضطراب. منهم بعض الرواة وهو أفلت اسمه أفلت هكذا يعني تكلم فيه أهل العلم. الشاهد حديث المضطرب صفته هنا أن هذا الحديث روته جسرة مرة اسمها جسرة بنت دجاجة روته مرة عن عائشة وروته مرة عن إيه؟ عن ميمونة. فالعلماء يعلون الحديث بالاضطراب ليه؟ يقول لك هذا لم يحفظ الحديث ومش عارف من حديث ميمونة ولا من حديث إيه؟ من عائشة. فإذا حدث اضطراب في الحديث فالعلماء يعملون إلى إيه؟ إلى تضعيف الحديث. طبعا ليست القصة يعني القصة مش بسهولة كده. الاضطراب قد يكون صحيحا انه قال ما المانع ان تحدث عائشة بهذا الحديث وان تكون ميمونة سمعت هذا ايضا فحدثت به فسمعت جسرة هذا الحديث من عائشة مرة وسمعته عن ميمونة مرة فكانت تحدث به عن ميمونة مرة وعن عائشة مرة. مثلا اقص لك مسألة انت ذهبت مثلا الى احد المشايخ نسأله عن مسألة ما فقلت والله سألت الشيخ مثلا مصطفى العدوي بسؤال فقال كذا وكذا مش قلت هذا الكلام على مرأة من الناس ثم أتيت على نفس السؤال قل والله أنا قد سألت شيخنا أبي المنذر نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه عن هذا السؤال فواحد اللي بيسمعك هو على الشيخ مصطفى ولا على الشيخ عبد المنعم مش دي واقع ما المانع أن تكون أنت سألت الشيخ مصطفى والماء عن نفس السؤال وسألته فمرة قلت الشيخ مصطفى مرة. هذا أيضا أن جسرة مرة سمعته من عائشة ومرة سمعته من إيه؟ من أنا الشيخ بس إيه الكلام اللي ماذا قال فيه طبعا هذا يعني لابد فيه شروط معينة من أهل العلم قال لا ليس مسألة الاضطراب فقط لا ده هذه جسرة كما قال فيها البخاري رحمه الله تعالى يعني تأتي بالعجلة أريد أن يعني يعني أحول المسألة إلى باب حديث ولكن لما كان الحديث وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث وقال أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صححه جمع من أهل العلم أدلة المجيزين قالوا نمرة واحد البراءة الأصلية البراءة إيه؟ الأصلية إحنا ليس عندنا دليل في المسألة فالأصل فيها لا تمنع أحد من فعل شيء إلا بدليل إيه عليه الثاني المؤمن لا ينجس المؤمن إيه؟ لا ينجس يعني حائض وفساء المؤمن باطن على طهارته وحديث أبو هريرة يعني في سبب ورود هذا الحديث ظاهر فيه الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلي رأسه لعائشة رضي الله عنها وأيضا حديث ميمونة قالت ناولين القرآن فقالت يا رسول الله إن حال شهدنا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضاتك ليس في يدك هي إيه المشكلة أنت حائض ما الذي حدث فلو أن الحائض مرة ما الذي يحدث هل ما الذي يحدث ليس معنى ذلك طبعا هذه المسألة من حوالي 5 سنوات كانت هي السؤال المشهور أي شيخ في أي مجلس في أي بتاع يا شيخ ما تقول في الحائض والنفساء تقعد في المسجد ولا ما تقعدش في المسجد فكان سؤال حتى في الكتب المصنفة يعني اضطر بعض لأنه يعني هذا السؤال ده فأخذوا يعني شيئا ليس معنى ذلك أنه يعني على من قال بالجواز أن كل حائض ونفساء تجب في أن نحن نمسك ميكروفون على كل حائض ونفساء أنت هذا لا يقوله أصلا رجل عاقل ولا يعني إزاي يعني مثل هذا الأمر فقالوا في قول النبي عليه السلام إن حيضتك ليس في يدك فدل ذلك على أن يعني المسألة يعني الحائض لا يعني يزيد عليها شيئا في هذا الأمر في باب المكتفي المسيح وتأولوا قول الله تعالى في عابري سبيل قالوا لا ليس المقصود ذلك ده المقصود هذا هو المسافر ليه المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي في المسجد يتيمم ويصلي في المسجد والمسألة كما قلت فيها يعني إيه نزاع بينها فعلى يعني جواب لأخينا جواب سريع كده فعلى صحة من صحح هذا الحديث السابق ذكره أنه هذا يعني فاصل في النزاع بالنسبة لهم فإني لا أحل المسجد لحائض ولا إيه فإذا صححت هذا الحديث جاز لك أن تقول يعني يحرم على الحائض والجنوب والنفساء المكث في المسجد وإذا قلت أن هذا الحديث فيه خلاف عند أهل العلم وحديث مضطرب كما قال الألباني رحمه الله تعالى والأصل البراءة الأصلية والمؤمن لا ينجس إلى غير ذلك فجائز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأحكم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل. قال لا يجوز. ثبت أيضا عن جمع من الصحابة كجابر رضي الله عنه وزيد بن أسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة أنهم كانوا يجنبون أي تصيبهم الجنابة فيتوضعون ويمكثون في المسجد، يتوضعون وينكثون في المسجد. قال الثاني أي من الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا الأمر متفق على حرمته. لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر. أي نعم. طيب راجعها إن شاء الله تعالى. ذات اللطيف. لا طهارة الجسد. احنا ذكرنا الخلاف قبل ذلك في مسألة الوضوء وذكرنا فيها الخلاف. لو طهر المعنوية ما استطاع أن يقول أنه طاهر، هو طاهر المؤمن لا يجوز طاهر في نفسه، فكونه يزيد أمرا دائما قصد بها أن الطهارة من أي أن الطهارة مقصود بها الغسل. وإحنا ذكرنا وإن كنتم دلوا في آية الحيض حتى إيه يطهرن، حتى يطهرن، فدل هنا على أن الطهارة هنا أمر إيه أمر زائد على مسألة الطهارة المعنية، وقد مر الخلاف في هذه المسألة. إن شاء الله أنا أراجع اللفظ مرة أخرى، جزاك الله خيرا. أنا حضرت الدرس وقرأت بس بالله ما يعني أفضل، جزاك الله خيرا. لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي. النزاع بقي في مسألة الحائض والنفساء. طيب إذا الحائض والنفساء يعني تطيل حيضتها 5 أو 6 أو 7 أيام على صاحبة العادة تعمل بعادتها، والنفاس قد يستمد إلى 40 يوما إلى 60 يوما على حسب المرأة. فقالوا إذا كان جائز وخشية المرأة على ذلك فإنها لا تمسه، ولكن تقلب الورق، وقالوا بحائل ولا بغير حائل، هذا نزاع بين أهل العلم. فقال لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة، ويحرم عليه أيضا أن يحرم على الجنوب الصلاة، وهذا من باب أولى. إذا كان لا يحل له الصلاة غير وضوء فمن باب أولى أنه لا يحل له الصلاة وهو جنوب أو حائض. وقال أيضا ومما يحرم عليه الطواف بالبيت، في حديث عائشة اصنع كل شيء إلا إيه؟ إلا الطواف بالبيت، كما سبق بيان ذلك في عند مسألة ما يجب على في نصوص الجمهور. أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنوب والحائض قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، حتى إيه بعض آية. وهذا الكلام حكاه الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. في هذا المبحث أكتفي عند هذا الأمر. قبل لم يعدوا أن قالوا الذكر ليس فيه شيء، حتى ورد في الذكر بعض آيات من القرآن، حتى ورد في الذكر بعض آيات من القرآن، فقالوا أن المقصود به قراءة القرآن هذا لعظمته ولحرمته. أما إن ذكر شيئا يعني من ضمن الأذكار وذكر فيها القرآن ضمن، فالمقصود ليس قراءة القرآن فيها، ولكن المقصود أن يذكر عند هذا الأمر. لا المستحاضة ليس فيه شيء، احنا قلنا بس الغسل بالنسبة لإيه؟ لكل صلاة، الغسل لكل صلاة، يعني يجزئها أن تتوضأ يجزئ المستحاضة أن تتوضأ وتقرأ القرآن لا شيء، لأن المستحاضة ليس كالحيض، المستحاضة ليست إيه، ليست الحيض، بدليل أن المستحاضة يعني تتوضأ ويسن لها الاغتسال، فإذا يعني وقع منها شيء من الاستحاضة أثناء الصلاة أو في غيره لا تخرج من الصلاة بخلاف الحائض أصلا، لا يحل للحائض ولا للنساء أن تستحل الصلاة حتى ولو توضأت، حتى لو إيه هو هذا الفارق بين الحيض والاستحاضة. من ضمن الفرق أن الحيض له مدة، الحيض له إيه مدة، أما الاستحاضة قد تفول قد تطول. حديث يعني حملة سيأتي معنا ما كانت تستحيض حيضة شديدة يعني نكتت يعني ثلاث سنوات ثم سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. حد له سؤال؟ أنا ماذا بالجنون؟ نعم سؤال كان القراءة مطلقة. نحن قلنا إذا وقع خلاف في المس وهو غير على غير وضوء فيكون الجنون إيه أولى ولا ورق يعني معلوم ورق يعني شيء صدر معلوم ويضط يوضع في غسل الميت يوضع إذا الرجل أصابه شيئا من يعني المس وغيره
هو معروف كان جماعة قوية
أشبه به ورق العنب كده بس هذا كان نصيبه إن كان يعني كان أخضرا هذا يطلق عليه سدر وإن كان ناشفا أو يبسا هذا يطلق عليه سدر لا يخرج عن وصف السدر يعني إلا في في حديث في حديث في أن المرأة الحائض تنقض شعرها أن تكون حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعري رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا الجواب وقع عليه على غسل الجنابة فلو كان يعني لو كان الأمر يستوي في غسل الجنابة والحيض وهذا استبيان والمرأة لا تنفك عن الحيض لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عدم النقض لغسل الجنابة فدل على أن الجنابة ينقض منه إيه؟ ينقض منه. الثاني أن في الجنابة نقولنا في صفة الغسل أنه إيه؟ يخلل شعره بالماء حتى يصل الماء إلى يعني أصول شعره والله تعالى أعلم وأعلم. أحسنت هي سألته أفأنقض شعري لغسل الجنابة لغسل الجنابة فلما سألت على نقض الشعر لغسل دل على أنه المستقر عندنا نقض الشعر هذا موجود لأنها مرأة وتقيد لأنها يعني كأنها أراد أن تسوي بين غسل الجنابة والحيض في نقض الشعر فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يبقى دل على ان الاصل فيها عندها ان هي تنقض شعرها عند ايه؟ عند الجنة عند الحيض نعم. وصل؟
كانت الحيض تفك شعرها في الجنة
اه نعم.
المعتكف
لو يخرج من المسجد وهذه من ضمن الادله الاباء المجوزون قالوا الرجال يعتكفون في المسجد وهذا لا ينفك عنه الرجل فأيه هذا المكسب المسجد فيه ولو كان لأنه مثلا قال لا يحل لمن أجنب أن يجلس هذا من ضمن أدلة فإذا أجنب يعني يذهب يقصر ثم ليأتي في المسجد وهنا إذا حدث يعني أنا لا أتصور أن رجل جنوب أو امرأة حائض يعني تستحل وتقعد في المسجد فيه يعني هذا لا أتصوره أبدا نعم يعني أقصد الملازمة أقصد الملازم هو يلازم المسجد ويجلس فيه يعني ما شيء يعني إيه ممكن شيء نوصل. أنا أذكر برضك يعني عشان يعني لا نريد أن نوسع الخلاف فيها. في قال المرأة التي كانت تقوم المسجد يعني مضم اللي جوزه والدبوه تقول هذه مرأة والمرأة يعني من صفاتها أنها طهيرة وكانت تقوم المسجد يعني مثل الله فيكم بصفة مسلمة. بس هذا دليل غير واضح أيضا غير دليل به غير واضح. ما الذي أدرانا أنها كانت تزهد 30 يوم في الشهر مثلا؟ يعني ليس عندها في سياق الأدلة. أنت لو راجل مثلا بيروح ينظف المسجد 25 يوم في الشهر الناس يقولوا إيه ده بيروح ينظفه كل يوم صح كده الكلام ده ولا لا؟ فلا يدل ذلك على أن إيه المسألة فيها. أنا أقصد أن كون المنع أو الجواز في حد ذاته ستغلط عليه أحكام شرعية ستغلط أحكام أيضا من ضمن أدلة أنا مش عارف أوسع يعني أريد أن أوسع الأصل الكافر هذا نجس كافر إيه؟ نعم وكان نجس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربك ابن سلام فأيهما أولى المؤمن لا ينجس ها؟ سبحان الله المؤمن لا ينجس ولا هذا النجس النجس المعنوية والمنصوص عليها أيهما يعني أقرب؟ إن حياتك ليست في يدك أيهما إيه؟ أيهما أقرب؟ الله تعالى أعلم. في أي سؤال؟ لا احنا قلنا صفة الجزاء ان هو النية والتعميم ده الكمال والاستحباب ان يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا طيب قبل ان نصرف يعني نوجه على شيء من تذكير الأخوة يعني بإدمان الدعاء لأهل مصر في هذه الأيام. ولا شك يعني لا أريد أن أوسع الجرحى ويعني أوسع الفرق فأنتم تعلمون يعني ما يحدث.